السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، محاولين اغتنام الفوائد ومعرفة ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم من أحداث جسام ومواقف عظيمة تدلنا على صبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه على نشر هذا الدين وإيصال الخير إلى الغير وإيصال الحق إلى الخلق. بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه، وبعد أن خرج إلى الطائف، وبعد أن بذل ما بوسعه، وبعد الاضطهاد والتضييق من قومه ومحاصرته ومن معه من أتباعه ومن بني عمه في شعب أبي طالب، وبعد إكرام الله له بالإسراء والمعراج، وبعد فرض الصلاة، لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا العمل الذي أداه، بل لازال يفكر في نشر هذا الخير وتبليغ هذا الدين. فكان يحرص في المواسم، أي حين يقدم الناس على مكة يريدون الحج أو العمرة، يحاول إيصال الخير إليهم ويحاول دعوتهم للدخول في هذا الدين العظيم. فكان أن لقي في الموسم 6 نفر من أهل المدينة من يثرب، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فرجعوا إلى المدينة. فكان من شأنهم أنهم حرصوا على نشر هذا الخير، فلم يبق دار من دور المدينة إلا ودخلها الإسلام بفضل الله، ثم بفضل هذه الدعوة الكريمة وبفضل هؤلاء الذين حرصوا على نشر هذا الخير. حتى جاء 12 رجلا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين على لقائه في مكة، وكانت بيعة العقبة الأولى. فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم على هذا الدين، وبايعهم على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وهذا يدلنا على أهم شيء في دعوة الناس إليه، أولا أن يبدأ الإنسان بدعوة إلى التوحيد، إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يكون بعد ذلك ممن يحرص على أن يكون ممن يبتعد عن المحرمات وكبائر الذنوب، ولا يسرقون ولا يزنون ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، يفعلون هذه الأشياء ولا يعصون النبي صلى الله عليه وسلم في معروف. فمن وفى وفى الله له، ومن خالف أو انتقص شيئا من ذلك فحصل له عقوبة في الدنيا فهو كفارة له، ومن اقترف شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فكان من جراء ذلك أن حصل ما حصل من انتشار هذا الخير، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه سفيرا إلى المدينة. فكان من شأنها أنه سعى لدعوة الناس للدخول في هذا الدين، فكان يحرص على نشر هذا الخير ويلتقي بالناس ويدعو إلى الله. وهنا نستوقف الأخ المشاهد الكريم لمعرفة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير رضي الله عنه، ذلك الشاب الذي كان مترفا، كان الناس يتمنون أن يغسلوا ثيابهم بعد ثيابه لما كان يعرف من حرصه على الروائح الطيبة وعلى الترف الذي كان يعيشه، لكنه لما خالطت بشاشة الإيمان قلبه ترك كل هذا في سبيل الله وخرج مهاجرا في سبيل الله يدعو إلى الله. ذهب لنشر الخير والدعوة إلى الله والحرص على بذل المعروف، وهو يعلم أن هداية الناس من أعظم العبادات والطاعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي أنفس أموال العرب، وجاء في رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو قال: من الدنيا وما فيها. فكان من شأنه أن نزل عند أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فكان ذات مرة يسير معه ذاهبين إلى بعض الناس لدعوتهم والتحدث معهم، فذهبوا إلى بعض حوائط المدينة، والمقصود بالحوائط جمع حائط وهو البستان، في حائط لبني ظفر عند بني عبد الأشهل، فرآهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، رأيا من؟ أسعد بن زرارة ومعه مصعب بن عمير رضي الله عنهما، فكان لذلك أثره فيهما وهما من سادات بني عبد الأشهل، فغضب لذلك، فأراد سعد بن معاذ منع مصعب بن عمير من الكلام، وكانت هناك علاقة وصلة أو رحم بين سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة، فأمر أسيد بن حضير أن يذهب إليهما وأن يمنعهما من الكلام مع الناس وأن ينصرفا، لأن سعدا لم يرد أن يكلم أسعد لما له من القرابة. فقام أسيد بن حضير ومعه حربته حتى وقف عليهما وحولهما أناس يسمعون منهما، فقال: إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فانصرفا، كأنه يهددهما بمثل هذا الكلام. وعند مجيئه كان أسعد بن زرارة يقول لمصعب بن عمير رضي الله عنه: إن أسيدا من سادات قومه، فاصدق الله فيه، أي انصح له وأخلص في هذه النصيحة، يريد له الخير. فقال مصعب بن عمير رضي الله عنه في كلمة جميلة ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله ممن يحرص على الدعوة، قال لأسيد بن حضير لما وقف عند رأسه، قال: أو تجلس وتسمع فإن عجبك، وإلا حصل ما تريد وكفيت هذا الأمر وانصرفنا. قال: أنصفت، أي قال ما تقوله حق، فركز حربته وجلس يسمع إليهما، فأخذ مصعب رضي الله عنه يحدثه عن الإسلام ويقرأ عليه بعض الآيات من القرآن، فعرفوا في وجهه إقباله على الدين والإسلام لما رأوا من إشراق وجهه وتسهله، حتى إذا انتهى مصعب رضي الله عنه من كلامه قال: كيف يصنع من أراد الدخول في هذا الدين؟ سبحان الله، لحظات بين إقباله يريد الانتقام، يريد أن يؤذيهما، يريد انصرافهما، وبين تحوله إلى إنسان يريد الدخول في هذا الدين. لما حصل هذا التحول؟ بعد توفيق الله حصل بحسن الأسلوب وحسن التعامل والكلمة الطيبة وعدم الجفاء مع المدعوين. قال له مصعب: أو تجلس وتسمع فإن أعجبك، وإلا كفيت ما تريد، أي ننصرف. فكان كلاما جميلا كان له أثره في استجابة أسيد بن حضير. فقال مصعب: من أراد الدخول فإنه يغتسل ويتطهر ويطهر ثيابه ويصلي ركعتين. فكان من شأن أسيد أن اغتسل وتطهر وطهر ثيابه وصلى ركعتين. ثم قال لمصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: أنا أذهب إلى سعد وأخبره وآتيه أو آتيكما به. فذهب أسيد بن حضير إلى سعد ومن كان معه، فلما رآه سعد رضي الله عنه قال: لقد جاءكم أسيد بوجه غير الذي ذهب به، أي تغير، إلى الآن لم يسمع منه. فاصطنع أسيد كلاما، قال: إن بني حارثة يريدون النيل من ابن عمك، أو قال ابن خالتك أسعد بن زرارة، أراد أن يثير فيه الحمية، فقال: والله لا أدعهم. قال: قم بنا. فلما أخذه وهو يذهب إلى هناك قال: إنما أردت منك أن تسمع لما عند هؤلاء. فلما أقبل سعد بن معاذ قال أسعد بن زرارة رضي الله عنه لمصعب بن عمير: إن هذا الرجل من سادات قومه، من سادات بني عبد الأشهل، وإن له مكانة وبين له مقامه. ولذلك ينبغي للمسلم وخاصة الداعي الذي يريد دعوة الناس أن يعرف حال المدعو. ومن الدين إنزال الناس منازلهم وأصحاب الهيئات، أن توقر صاحب الهيئة لما لذلك من أثر في استجابته للحق والخير. فجلس سعد رضي الله عنه فسمع منهما، فقرأ عليه بعض الآيات حتى رأوا تسهل ذلك وإشراقه في وجه سعد بن معاذ حتى أعلن إسلامه. فكان من شأنه أن تطهر واغتسل وصلى، ثم ذهب إلى قومه بني عبد الأشهل فقال لهم: ما تقولون في؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا ومن خيرنا. قال: فكلامكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين، نساؤكم ورجالكم. فما كان منهم إلا أن دخلوا في هذا الدين رجالا ونساء من جميع بني عبد الأشهل، حتى انتشر هذا الدين في المدينة. هذا ما كان في هذه البيعة الأولى وما أعقبها من قصة مصعب رضي الله عنه مع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وكذلك جاء بعدها قصة بيعة العقبة الثانية، والتي انطلق فيها 70 رجلا وامرأة إلى مكة، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا، كانوا يتسللون تسلل القطاع يجتمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أن حصلت البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر هذه البيعة عمه العباس بن عبد المطلب، ولم يكن أسلم يومئذ. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم، أن يكون في منعة وأن يحفظوه إن هو قدم عليهم إلى المدينة، بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد استفرغ وسعه وبذل جهده في دعوة قومه في مكة وفي الطائف وما حولها من القرى ومن يأتي إلى مكة في المواسم، فأراد أن ينطلق لتأسيس دولة الإسلام في المدينة. فكان من ذلك أن تعهد هؤلاء الذين قدموا من المدينة على أن يحفظوه وأن يؤووه وأن ينصروه. في هذه القصة، قصة البيعة الأولى والبيعة الثانية، وفي قصة مصعب رضي الله عنه، نجد الفوائد الكثيرة التي ينبغي أن نتأملها وأن نحرص على العمل بما فيها، حتى نكون فعلا ممن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه، لأنه هو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اختار النبي صلى الله عليه وسلم من يصلح للدعوة في حرصه وفي نشاطه وفي معرفته بأحوال المدعوين وفي معرفته التعامل مع الآخرين، حين أحسن الرد على أسيد بن حضير، وكذلك في تعامله مع سعد بن معاذ. هذا يدلنا على حسن اختيار الداعي وحسن أيضا تعامل الداعية مع الآخرين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النفر الذين جاءوا في البيعة الأولى، أول أمر ابتدأه هو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وهو نفس الكلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ حين أرسله، أو لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا هو أول واجب على المكلف، أول أمر ينبغي أن يتعلمه الإنسان وأن يعمل بمقتضاه وبمدلولاته هو التوحيد، أن يكون موحدا لله. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه وقد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول معاذ: قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله. سبحان الله، هل هناك حق للعباد على الله؟ نعم، حق أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه عليه أحد. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس؟ قال لا فيتكلوا. وإنما أخبر بها معاذ رضي الله عنه عند وفاته تأثما، خشية أن يكون ممن كتم العلم. إذن حق الله أولا علينا أن نعبده وألا نشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأول أمر ينبغي أن يهتم به المرء الداعية وأن يهتم له هو أن يدعو الناس إلى توحيد الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا ينتج عنه أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويمحو السيئات، لأنه لا يرضى بالشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. سبحان الله، إذن شأن الشرك خطير جدا، وهو أعظم ذنب عصي الله به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ حتى أن الصحابة قالوا قلنا ليته سكت، أي لم يقل هذا لشدة تهديد النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من هذا الأمر. إذن اختيار من يصلح للدعوة واختيار الكلمات الطيبة والأسلوب الحسن، لأن مرادك أيها الداعية أن تغير من هذا الإنسان، لا أن تبرئ ذمتك وتنتهي من هذا الموضوع، لا، وإنما تختار الكلمة الطيبة والأسلوب الأمثل مع الحرص على إيصال هذا الدين وهذا الهدى بأحسن طريقة، كما فعل مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. كذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على بذل كل ما بوسعهم من أجل نصرة الدين، كما حصل من الأنصار حين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا كل ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين. فماذا قدمنا لهذا الدين؟ وماذا عسانا أن نكون بذلنا من أجل نشر هذا الدين؟ لا أقل من أن نكون قدوة حسنة لغيرنا، لا أقل من أن نلتزم في أنفسنا، لا أقل من أن ننبه أبناءنا وأولادنا وأزواجنا وكذلك جيراننا، وأن نبذل ما نستطيع من أجل نشر هذا الخير وهذا الهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر وأن يفسح في الأجل للإتيان على بقية ما ذكر من مثل هذه الدروس والعبر والمواعظ والحكم في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يحقق ذلك، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى.